بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، شعبة اللي هو أحد الرواة، يعني أحد رواة الحديث. ويقول إيه، فصلى حذيفة رضي الله عنه ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد، يعني في مسند الإمام أحمد، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان. يعني في زيادة في مسند الإمام أحمد إن الصلاة دي كانت إمتى؟ كانت في ليلة من ليالي رمضان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني أراد الدخول فيها لما بدأ في الصلاة صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر الله أكبر، أي أكبر وأعظم من كل شيء. يعني وأنت بتكبر وأنت بتقول الله أكبر تستشعر المعنى ده، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو الكبير هو الأكبر سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء أعظم من كل شيء، أكبر وأعظم من كل شيء، وأكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله ووحدانيته وصمديته سبحانه وتعالى. فالكلمة دي سبحان الله، التكبير يا جماعة ليه أثر في قلب الإنسان عجيب. يعني ممكن أنت تكون معظم حاجة من الدنيا، أو متعلق بشيء، بلاء معين وقع بالإنسان، أو إنسان مثلا بيحب حاجة من الدنيا متعلق بيها ومديها حجم كبير جدا، فالحجم الكبير اللي هو عامله للحاجة دي هو بيختار عليه وبيقرر عليه بناء على الحاجة دي على حجمها في قلب الإنسان. فكلمة الله أكبر الله أكبر هي بتطرد من قلب الإنسان التعلقات دي. الله أكبر يعني الله أكبر من ماتش الكورة، من تعلق بالدنيا، من التجارة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله أكبر من كل شيء، كل شيء في حياة الإنسان، أي شيء إنسان متعلق به، أي حاجة من متاع الدنيا، الله سبحانه وتعالى أكبر. ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وقال الله أكبر أي أكبر وأعظم من كل شيء، وأكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله ووحدانيته وصمديته. فاللي يضيع مثلا صلاة علشان ماتش كورة، ولا علشان مثلا يترك الصلاة في جماعة ويترك الصلاة بالكلية علشان شغل مثلا، ولا علشان واحدة تتفرج على مسلسل، ولا علشان قاعد قعدة حلوة، الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في الصلاة يقول الله أكبر ذو الملكوت، ذو الملكوت يعني ذو يعني صاحب، أي مالك الملك ظاهرا وباطنا. وصيغة فعلوت للمبالغة والكثرة، ذو الملكوت والجبروت. الجبروت على صيغة فعلوت من الجبر وهو القهر، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والجبار الذي يقهر العباد على ما أراد، وقيل هو العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى. والكبرياء، يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الكبرياء العظمة والملك، فهو العظيم سبحانه وتعالى الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. قال: والعظمة، قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله من أسمائه تعالى العظيم. والعظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا. فمن الناس من يعظم المال، في واحد بيعظم الفلوس ويعظم صاحب المال. فمن الناس من يعظم المال، ومنهم من يعظم، قال: فمن الناس من يعظم لمال. فمن الناس من يعظم يعني يعظم بين الناس لمال لكونه صاحب مال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه. وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، يعني ما فيش واحد هتجتمع فيه أسباب العظمة والتعظيم. يعني هو إيه يعظم لمعنى؟ علشان هو مثلا صاحب مال، علشان هو صاحب علم، علشان هو صاحب سلطة، علشان هو صاحب جاه، علشان هو صاحب فضل. فده هو يعظم إيه لمعنى دون معنى. لكن ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. فبعد البداية دي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة، يعني بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والفاتحة. يعني قرأ إيه؟ قال أول دعاء الاستفتاح، وبعدين استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ الفاتحة، وبعدين قرأ البقرة. ثم ركع فكان ركوعه نحوا، أي قريبا من قيامه. يعني يا جماعة، القيام قرأ فيه البقرة كاملة، وبعدين صلى الله عليه وسلم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني قريب من قيامه. يعني الركعة دي قد ايه؟ يعني اللي هي ركعة قريبة من وقت ايه؟ من وقت قراءة البقرة. والمراد بيان أن ركوعه كان طويلا جدا، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك مرارا، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه، أي بعد الركوع، نحوا من ركوعه. القيام اللي هو إيه؟ يعني بعد لما قام من الركوع، اللي هو قبل لما تسجد، الاعتدال ده. قال: ثم رفع رأسه فكان قيامه، اللي انت بتقول إيه، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. القيام ده كان نحوا من ركوعه، كان قيامه نحوا من ركوعه، يعني قريب من الركوع. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع. وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. شايفين يا جماعة الصلاة عاملة ازاي؟ يعني ده حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام في رمضان. قرأ البقرة، وبعدين ركع ركوع طويل، وبعدين رفع وظل قائما، ويقول: لربي الحمد، لربي الحمد. أي كان يكرر ذلك ما دام قائما، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص. يعني إيه تقديم الجر والمجرور؟ يعني هنا أصل الجملة إيه المفروض؟ يعني الحمد لله، الحمد للرب، الحمد لربي. طب هنا تقدم إيه؟ لربي الحمد، لربي الحمد. اللام هي حرف الجر، ورب لفظ الجلالة، اسم الجلالة، مجرور. فتقديم الجر والمجرور ده اللي هو لربي الحمد، لله الحمد، تقديم لله الحمد، تقديم ايه الجر والمجرور ده؟ مش هو انا بقول الحمد لله، في فرق بين انا اقول الحمد لله، فرق بين انا اقول لله الحمد، فرق بين انا اقول نعبدك او اياك نعبد، إياك نستعين، أستعين بك أو أستعينك، غير إياك نستعين. طب التقديم ده لربي الحمد، مش الحمد لله، مش الحمد للرب، لربي الحمد. التقديم ده يفيد إيه؟ ده لإفادة الحصر والاختصاص، يعني الحمد ده خاص لله. إياك نعبد، يعني لما اقول نعبدك يعني ممكن ايه انسان يعبد ربنا ويعبد معاه آلهة تانية، نعبدك ونعبد غيرك، لكن اياك نعبد لا، يعني انا ايه ما بعبدش غيرك. اياك نستعين يعني لا استعين الا بك، انت بس يا رب. فده معنى ايه؟ لربي الحمد، لربي الحمد. ماشي. برضو من المعاني في قول امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك أهم حاجة إيه؟ عندك يا رب. أي كان يكرر ذلك ما دام قائما، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص. فهمنا معنى تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص. قال: ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، أي اعتداله من الركوع. قال: وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك ما دام ساجدا. ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. قال أبو الحسن: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك في جلوسه بين السجدتين. بيقول بقى يعني إيه حتى قرأ، يعني ظل على هذه الحال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، يعني سورة من الاثنين، الأنعام أو المائدة. وظاهر الحديث يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة في ركعة. طب يا جماعة البقرة والنساء وآل عمران يعني ده في آخر العهد المدني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا بنتكلم عن الحديث ده مثلا 60 سنة، يعني دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 60 سنة، قرأ البقرة كاملة وآل عمران والنساء والمائدة، يعني لو صور البقرة وآل عمران والنساء صور مدنية، الأنعام مكية أظن، المائدة مدنية، فصور صور يعني في آخر العهد المدني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عنده 60 سنة، قال فروى بعدين قال بعدها فروى هذا الحديث عن حذيفة وفيه فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعب. في اللفظ بقى في الصحيح عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، سيدنا حذيفة لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فدخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100. يعني سيدنا حذيفة قال في نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ 100 آية من البقرة وبعدين يركع. قال ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، يصلي بها في ركعة يعني هيقسم سورة البقرة على الصلاة يصلي بها، يعني يقسمها مثلا ايه نصها في الركعة الأولى ونصها في الركعة الثانية يصلي بها في ركعة. قال فمضى فقلت يركع بها، يعني هيكمل البقرة وبعدين ايه هيقرأها كاملة وبعدين يركع. ثم افتتح النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد لما خلص البقرة بدأ يقرأ سورة النساء، يعني قرأ البقرة كاملة. سيدنا حذيفة واقف ايه يعني كان ايه يعني قال ايه طيب 100 آية والنبي عليه الصلاة والسلام هيركع، بعدين قال طيب هيقسمها نصين مثلا على الصلاة، طب هيصلي بالبقرة وبعدين يركع. ففجأة لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيفتتح النساء، ثم افتتح النساء قال فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يا جماعة النساء وآل عمران، احنا مش بنتكلم عن سورة النبأ سورة النازعات، البقرة والنساء وآل عمران. فافتتح آل عمران فقرأها، وشوف بقى حذيفة رضي الله عنه بيوصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إيه؟ يقرأ مترسلا، يعني واحدة واحدة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، يعني كل آية تيجي فيها ذكر تعظيم لله أو تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام إيه يسبح، إذا مر بآية فيها سؤال، آية بتتكلم مثلا عن الجنة أو مثلا واسألوا الله من فضله فيسأل يدعو، وإذا مر بتعوذ تعوذ، يعني لو آية فيها ذكر للنار يتعوذ بالله من غضبه ومن عقابه ومن النار. قال ثم ركع، يعني قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. يقرأ مترسلا. قال في حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال القاري رحمه الله قال ما يراك إما أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة، يعني الأمر تكرر مع سيدنا حذيفة وتكون صلاة حذيفة مع النبي وقعت في ليلتين في إحداهما قرأ السور الثلاث في ركعة وفي الأخرى قرأ السور الأربع في 4 ركعات. فاهمين يا شباب؟ يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ومرة قرأ البقرة في ركعة وآل عمران في ركعة والنساء في ركعة والمائدة أو الأنعام في ركعة. فده نتعلم منه ايه يا جماعة؟ يعني ان شوف ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام في رمضان، ان الانسان محتاج ان هو ايه يكسر الحاجز ده. يعني ايه المانع ان انت ليلة مثلا، ليلة في الشهر او يعني مرة في حياتك، ان انت ايه تقول انا هصلي الليلة دي مثلا هقرأ البقرة كاملة في القيام، هصلي الليلة دي هقرأ مثلا بقرة وآل عمران، هقرأ آل عمران كلها، ان انت تكسر الحاجز اللي بينك وبين العبادة، تطويل في العبادة، وتشوف اثر ده. يعني انا متصور ان اللي هيقف يصلي صلاة طويلة مثلا، يقف ساعة ساعتين 3 ساعات يقرأ مثلا سورة البقرة قراءة مترسلة، ده لما يطلع من الصلاة قلبه هيبقى عامل ازاي؟ يعني يا جماعة احنا قلوبنا تعبانة، يعني قلوبنا في غفلة، بنتعرض لكم من الفتن وكم من الملهيات غير عادي. فتخيل كده ان واحد يقف يعرض قلبه للكم ده من القرآن، وكم وكيفية كمان يقرأ مترسلا، يعني يتأمل في الآيات ويتدبر. يعني أنا متصور إن صلاة زي دي ممكن إنسان يطلع منها حاجة تانية خالص، ممكن ياخد قرارات مختلفة تانية خالص. فنحاول إن إحنا إيه يعني نعمل بالحديث ده حتى مرة في العمر. ماشي، ازاي نحسب وقت الركوع قريب من القيام؟ يعني مش لازم يتحسب بالتدقيق، يعني مش لازم بالوقت دقيق. يعني هو انت مش عارف اصلا القراءة قد ايه، يعني مش عارف مدة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا البقرة والنساء وآل عمران دي كام ساعة. فالقيام او قصدي الركوع قريب من القيام، يعني ركوع طويل، وعايز يقولك ان الركوع طويل جدا وان السجود طويل جدا. ماشي، وهيجي معانا اظن ان هيذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال بعدها حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني أحيا ليلة كلها بقراءة هذه الآية، واستمر يكررها في صلاته فلم يقرأ فيها بغيرها. يعني طول الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عايزين نستشعر المشاعر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسس بيها وبيقرأ الآية دي، مشاعر الرحمة والشفقة والتعظيم لله، يعني الرحمة بالأمة وفي نفس الوقت تعظيم لله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: أي داوم على تكريرها والتفكر في معانيها حتى أصبح. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. وقال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره كلام عيسى عليه السلام: إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياهم عليها فإنهم عبادك مستسلمون لك، لا يمتنعون مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرا تنالهم به. وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة منها فتستر عليهم، فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحد يدفعه عنه، الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. ويؤخذ من هذا الحديث جواز تكرار الآية الواحدة في الصلاة. الحديث اللي معانا اللي بعد كده حديث ابن مسعود، إن واحد من الشباب إيه أو أخت يعني مستعجل إن هو يكتبه، هو جاي معانا يعني طول بالك شوية. قال عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. لم يزل قائما يعني أطال القيام جدا حتى هممت بأمر سوء، يعني أمر مع حصل مع سيدنا حذيفة ممكن مرة أو مرتين، وحصل مع عبد مسعود رضي الله عنه، ومسعود بقى شاب بقى وواقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام طول في الصلاة جدا لدرجة إن ابن مسعود الشاب القوي قال: هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ كنت هتعمل إيه؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. صليت ليلة مع رسول الله، أي جماعة، ففيه أنه لا بأس بصلاة الجماعة في النوافل أحيانا. ماشي، النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع ابن عباس، حديث جه معانا، وصلى مع ابن مسعود، وصلى مع حذيفة في النوافل في القيام. قال: فلم يزل قائما، أي أطال القيام جدا، حتى هممت بأمر سوء، أي قصدت، والهم والقصد. ماشي، إيه بقى إيه الأمر ده؟ إيه الأمر ده؟ هو بيقول إيه؟ إن السوء ده من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة، وإن كان القعود جائزا في النفل، يعني لو يعني هو إن هو يقعد في صلاة النافلة ده إيه المشكلة فيه؟ يعني لو تعب من طول القيام فكمل الصلاة قاعد مفيش مشكلة، لكن بيقول ده أمر سوء، إن ده إيه يعني إن أنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف وأنا أقعد، ترك الأدب. ماشي، وإن كان القعود جائزا في النفل مع القدرة على القيام. فقيل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أدب ابن مسعود، يعني هو مش قادر يقف، فبيقول إن أنا أقعد وأسيب النبي عليه الصلاة والسلام واقف وأنا مش قادر أكمل الصلاة واقف، ده أنا شايف إن ده مش من الأدب احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أن أقعد وأدع النبي، يحتمل إيه عدة معاني: الأول أن يجلس ويكمل صلاته جالسا، يعني هو مش هيترك الصلاة، لا ده هو إيه هيكمل الصلاة قاعد بس، ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. الثاني أن يترك الصلاة ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، يعني إما إن هو يجلس يكمل الصلاة جالسا والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، أو يترك الصلاة ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، أو الثالث أن ينوي قطع القدوة ويتم صلاته منفردا، يعني هيكمل الصلاة بس هينوي مفارقة الجماعة، يعني هو خلاص ما بقاش بيصلي جماعة فبيصلي لوحده، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وحده. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام أو عجز عنه جاز له القعود، وإن لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يجوز له إن هو يقعد بس هو ما عملش كده تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنقف عند كلام ابن القيم في اللي هو ايه، وقد اختلف الناس في القيام والسجود ايهما افضل. يعني ايه احسن؟ الاحسن ان انت تطول في القيام القراءة، ولا ان انت تطول في السجود؟ ونقرأ بقى كلام ابن القيم. ماشي يا شباب. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.